بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو لقاء جديد، وهذا هو اللقاء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى في حديثنا عن حق الراعي بالنسبة لأمته أو على رعيته. كنا قد تحدثنا مع حضراتكم في الدرس السابق في مسألة حق الراعي، تحدثنا مع حضراتكم حينما ذكرنا أقوال السلف والأئمة رضي الله عنهم أجمعين، بل وقبلهم أقوال الصحابة، بل وسبقهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا لحضراتكم الحق الأول من حقوق الراعي على رعيته، ألا وهو محبة ولي الأمر وتوقيره واحترامه. وتحدثنا أيضا عن مسألة احترام العلماء لولي الأمر، أن هذا ليس من المداهنة، بل الشرع أمر العلماء باحترام ولي الأمر وبالدعاء له دوما وأبدا. وتحدثنا عن عقوبة من أذل ولي الأمر، وتحدثنا أيضا عن الحق الثاني، ألا وهو وجوب السمع والطاعة لولي الأمر. وتحدثنا عن حاجة الناس إلى حاكم يسمعون ويطيعون له. وتحدثنا أيضا عن طاعة الأمير، أنها من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالسمع والطاعة لولي الأمر ما لم يكن مخالفة شرعية. تحدثنا أيضا على مسألة الأمر بالسمع والطاعة في كل الأحوال ما عدا ما كان فيه انتهاك لحرمة الله أو كان مخالفا للمعروف. وذكرنا أيضا مسألة، وهي إذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في المعصية، ولكن علينا السمع والطاعة له في كل الأمور ما عدا المعصية. تحدثنا أيضا على خطأ من يقول إنه لا سمع ولا طاعة للحكام. ثم ختمنا حديثنا في مسألة خطأ من نزل نفسه منزلة ولي الأمر. بل وأذكر أننا تحدثنا أيضا في مسألة خطأ من ظن أنه أو أن الأنظمة العامة التي تم اختراعها حديثا في العصر الحديث من الوزارات وغيرها، هناك بعض من الناس يظنون أن الأنظمة العامة لا سمع فيها ولا طاعة، وقد بينا خطأ هؤلاء. واليوم إن شاء الله رب الأرض والسماء نتحدث ونستكمل حديثنا حول مسألة حقوق الراعي على رعيته. لنبدأ حديث اليوم عن خطأ من ظن أنه يجوز له أن تكون في عنقه بيعتان، بيعة لولي الأمر وبيعة لآخر ينصب نفسه في منزلة ولي الأمر. فبعض الناس يظن أنه يجوز له أن تكون في عنقه بيعتان، بيعة للولي المسلم وبيعة لزعيم الحزب، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لا يجوز للإنسان أن يكون في عنقه بيعتان، بيعة لولي الأمر العام في البلد يعني رئيس البلد، وبيعة لرئيس الحزب الذي ينتمي إليه، وخاصة إن كان هذا الحزب يضاد أو من الحزب المعارض لولي الأمر. فلا يجوز شرعا أن يكون في عنقك بيعتان، إحداها للولي العام وهو الرئيس كما نطلق عليه في العصر الحديث يعني، وبيعة أخرى لقائد الحزب أو زعيم الحزب أو رئيس الحزب، وخاصة إن كان حزبا معارضا لهذا الولي الحاكم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في المسافرين، وركز عشان تفهم استدلينا والعلماء استدلوا على هذا من أين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: في المسافرين إذا كانوا ثلاثة، لو كان في ثلاث أفراد على سفر، قال: يؤمرون أحدهم، يعني واحد فيهم في الثلاثة يبقى إيه؟ أمير على الاثنين، خدت بالك؟ فهذا لا يعني أنهم يعطونه بيعة، لكن هذا يعني أنه لابد للجماعة من شخص تكون له الكلمة عليهم، يبقى كده النبي نصب لهم إيه؟ إمام واحد عليهم هم، ما قالش إن يبقى اتنين منكم يبقوا هم الإيه؟ الأمراء. وصلت الصورة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول انتوا لما تكونوا ثلاثة في سفر تأمروا واحد فيكم، يبقى هنا مسألة الإمارة الكام لشخص واحد، يبقى لا يجوز أن يكون للمسلم بيعتان في عنقه لشخصين مختلفين. وصلت الصورة؟ فهذا لابد للجماعة من شخص تكون له الكلمة عليهم حتى لا يختلفوا، وهذا مما يدل على أن الاختلاف ينبغي أن نسد بابه من كل طريق حتى لا ينشأ الاختلاف، لأن لو كان لينا أميرين رئيسين زعيمين يبقى أنت هتطيع مين ولا مين، وخاصة لو كان واحد فيهم بيأمرك باتجاه شمال والتاني بيأمرك باتجاه إيه؟ يمين مثلا يعني، صح كده؟ وده ربنا سبحانه وتعالى ضرب به مثل في القرآن، رجل فيه شركاء متشاكسون، واحد له مثلا يعني هو عبد عند رجلين، الاثنين اشتروا الرجل ده، خلاص اشتروا العبد ده، تخيل واحد فيهم بيقول له اتجه يمينا، التاني يقول له ايه؟ لا اتجه يسارا، واحد يقول له لا اصعد السلم، التاني يقول له لا انزل السلم، طب الراجل ده هيطيع مين ولا مين؟ لو طاع واحد فيهم التاني هيعاقبه ويقول له مش انا ما امرتك بامر، ليه ما بتطيعش امري؟ وصلت الصوره ولا لسه؟ فهمت قصدي ايه؟ فيبقى من الخطا ان بعض الناس يظنون انه يجوز له ان تكون في عنقه بيعتان، بل الاصل ان تكون بيعه واحده للامام العام. أيضا هناك خطأ لمن ظن أنه لا سمع ولا طاعة عليه لعدم مبايعته لولي الأمر. كثير من الناس يطلع يقول لك إيه؟ والله إحنا اتولدنا لقينا الرئيس هو ده، أنا لا اخترته ولا انتخبته، صح؟ مش بنسمعها دي كتير؟ يقول لك ده إحنا طلعنا لقيناه كده هو اللي علينا، معايا ولا لأ؟ فبعض الناس يقول أنا لم أبايع الإمام فلا سمع له عندي، مالوش سمع عندي ولا طاع، وهذا لا شك أنه خطل من القول وجهل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه، حتى لو أنت ما بيعتوش، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، حتى لو أنت ما أقسمتش أن أنت تكون لي على السمع والطاعة برضو يجب عليك أن أنت تكون إيه؟ على السمع له والطاعة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا اجتمع المسلمون على أمير وخلاص أقرت الدولة أنه هو ده رئيسها وجبت الطاعة على الجميع ولو ما بايع بنفسه، حتى لو ما كانش الفرد بايع بنفسه يبقى يجب عليه أيضا الإيه؟ السمع والطاعة، ما دام المجتمع ارتضاه ايه؟ حاكم له. والصحابة والمسلمون ما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالك الصحابة والمسلمون مش كلهم بايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولا مش عارفين الموضوع ده؟ هل كل المسلمين وكل الصحابة راحوا لأبو بكر الصديق في المسجد وكل واحد وضع إيده في إيد أبو بكر وبايعوا على أنه يبقى الخليفة؟ أبدا. أمال اللي حصل؟ بل بايعه من في المدينة فقط، بايعوه في المسجد النبوي، فلازمت البيعة الجميع. يبقى اللي في مكة لازمتهم الايه؟ البيعة. وصلت الصورة ولا لسه؟ ولا أهل مكة قالوا لا ده أهل المدينة هم اللي بايعوه فهو ملوش علينا سمع ولا طاعة؟ عملوا كده؟ فهمت المقصود ايه؟ نتكلم أيضا من حقوق الراعي، النداء للجهاد هذا من خصوصيات ولي الأمر، ولا يكون هذا الأمر لأحد أبدا. ما ينفعش جماعة من الناس يطلعوا يقول لك إيه إلى الجهاد في سبيل الله يا رجال، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. وده اللي احنا علينا منه في الفترة الماضية في التسعينات لو تفتكروا، مسألة جماعة الدعوة والتكفير اللي هم الخوارج، خوارج العصر الحديث، التكفير والهجرة، لما بدأوا ايه يقول لك نفجر الاوتوبيسات السياحية والكفار ومعرفش، وما يعرفوش هم الفرق بين الكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المؤتمن فاهم ازاي؟ وما يعرفوش ان اللي دخل بلدنا ده حتى وان كان كافر وان كان معادي لينا وان كان محارب، بس دخل البلد بباسبور جواز السفر، ده في الاسلام حكمه اسمه عهد امان. فلما يدخل البلد بعهد الامان ده، خد عهد الامان ده منين؟ من حاكم المسلمين دول في البلد دي. فلا يجوز لكبير او صغير في البلد دي انه يعتدي عليه، ولو اعتدى عليه فالله عز وجل ورسوله والملائكة والناس اجمعين يكون على الانسان ده عياذا بالله غضب من الله تبارك وتعالى ومن ملائكته ومن رسوله ومن الناس اجمعين، وعليه اللعنة من هؤلاء جميعا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة النداء للجهاد من خصوصيات ولي الأمر، ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذا الأمر غير ولي الأمر. الجهاد من أعظم وأكبر ما يختص به ولي الأمر، إذا كان أحد الناس سيدعون إليه فإنه بذلك صارت الفوضى. فهمت إزاي؟ ومتى يدعو الناس إليه أو العلماء أو طلبة العلم؟ إذا دعا إليه ولي الأمر يجب علينا الانصياع ايه؟ لامره، فعلينا السمع والطاعه. قال الله تعالى: حرض المؤمنين على القتال. مين اللي حرضهم؟ النبي. ليه؟ وظيفته ايه؟ هو ايه؟ هو الراعي، هو الحاكم. فهمتني؟ يبقى الكلام كان موجه لمين؟ للراعي مش للمسلمين. فالمؤمنون تبع لولي امرهم في ذلك. وصل الامر؟ تفهم؟ أيضا من الحقوق وجوب لزوم الجماعة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم ولي الأمر وعدم الخروج عليه. فلا يصح شرعا نخرج عليه، لا يصح شرعا ان احنا نسبه أو نهينه، وده وضحناه في أحاديث سابقة في الدرس الماضي. لا يصح شرعا ان زي ما شفنا في بعض القنوات الفضائية رافعين الأحذية على ولي الأمر مهما كان. يا أخي لا يجوز لك شرعا، أين مبررك ولا مسوغك الشرعي وتقابل ربنا تقول له إن أنت رفعت الحذاء على ولي الأمر، أو يعملوا له تمثال ويهنوه يسبوه. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ده ذكرته لكم الدرس الماضي: من أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة، ومن أعز سلطان الله في الدنيا أعزه الله يوم القيامة. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم ولي الأمر وعدم الخروج عليه. فقد روى الإمام البخاري في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال للنبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة عن زمن الشر والفتن زي اللي احنا عايشينه دلوقتي ولسه الأزمنة جاية. قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وذلك لأن ولي الأمر جنة وحماية لمن كان معه. ولي الأمر بالنسبة للشعب حماية وجنة وقاية. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة، يعني حماية ووقاية. مش النبي قال الصيام جنة يعني إيه؟ وقاية من دخول النار. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يعني بنكون في حمايته، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني عليه وزر من هذا الوزر الذي إيه أمر به أو جعلك ترتكب هذا الوزر. يبقى في النهاية هو المعاقب من الله مش منك. وصلت الصورة؟ في الصلاة يعني. نعم، ما انت امرت ان انت تكون متبع لامامك في الصلاة. والنبي حتى في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ اذا الامام في الصلاة اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا ولا تختلفوا عليه. ايضا الامام راع وهو ولي من لا ولي له. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ولي الامر راع لنا واننا رعيته، كما أخرج الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خلي بالك النبي بدأ الحديث بإيه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عارف في نهاية الحديث النبي قال إيه؟ برضو وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني بدأ بها الحديث وختم بها الحديث، وفي نص الحديث في وسط الحديث بقى ما بين المقدمة والنهاية دي بدأ يقسم مين هو الراعي والرعية. فقال لك على مستواك الشخصي انت راعي في بيتك ومسؤول عن رعيتك اللي هي زوجتك وأولادك، وزوجتك في البيت مسؤولة عن ايه؟ عن بيتها وعن أولادها وعن زوجها، والخادم في البيت مسؤول عن مال سيده، وهكذا. فيبقى لما نيجي نتكلم عن حق الراعي مش دايما تسقط الحق على راعي المسلمين اللي هو الايه؟ الإمام فقط، وتنسى نفسك. والكلام ده انا بينته الدرس الماضي. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راع وهو مسؤول عن رعيته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من لا ولي له فولي الامر ولي له. وضحت؟ كما اخرج ابن ماجة في السنن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. بالنص الصريح كده، السلطان ولي من لا ولي له. يعني لو امرأة مثلا تريد الزواج لكن اهلها كلهم ماتوا او فقدوا، ده راحوا مثلا كل عائلتها راحت تحج ايه في عبارة، وهم ماشيين غرقت بهم سالم اكسبريس مثلا، يعني مش الغرق اسمها سالم اكسبريس، المهم غرق فأصبحت ملهاش حد. طب دي لما تيجي تتجوز تعمل ايه؟ ما ينفعش تزوج نفسها، لابد من ولي. مين بقى وليها؟ ما هو أهلها مش موجودين. فيبقى ولي أمر المسلمين هو ولي ليها. يبقى السلطان ولي من لا ولي له. ده أنا ذكرت مثال وعلى هذا فقس. أيضا وجوب احترام وتوقير الإمام وتحريم انتقاصه وتحريم إهانته. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر يجب إجلاله وإكرامه ويحرم انتقاصه وإهانته، كما أخرج الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن عن زياد بن كسيب العدوي أنه قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه تحت منبر ابن عامر، ركز معايا، وهو يخطب. ده هو دلوقتي الحاكم، خلي بالك. وأبا بكر صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم جالسين ومجلسين تحت المنبر، وابن عامر واقف وهو يخطب عليه، وكان عليه ثياب رقاق، ملابس فخمة خلاص شفافة. فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا بيقول للناس شوفوا الأمير، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. يبقى كده عمل ايه؟ انتقص الأمير اهو. فقال أبو بكرة رضي الله عنه وارضاه اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. ده عشان كلمة قالها ايه على ملابسه، قارن باللي انت شفته حصل. فتأملوا كيف أن أبا بكرة رضي الله عنه وأرضاه اعتبر الكلام في ولي الأمر والقدح فيه من إهانته. وقد علق الإمام الذهبي رحمه الله على هذه القصة بقوله أبو بلال هذا اللي اتكلم عن الأمير خارجي من الخوارج، يعني في عصرهم يعتبر زي عصرنا ايه من التكفير والهجرة، فاهم ازاي؟ قال وأبو بلال هذا خارجي، ومن جهله ومن جهله عد، يعني من جهل بلال ده، من جهل أبو بلال وعدم معرفته بالدين والشرع، عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق. والأصل إن الأمير أو الحاكم ما يلبس نفس لبس من الشعب، ده الأصل، ولا يحرم عليه هذا، فهمني؟ وده ما فيهوش خلاف أو عكس اللي كان بيعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، إنه كان أمير المؤمنين وكان لابس ثياب مرقعة، فعشان ما يجيش يشتبه عليك الأمر أو يتلبس عليك. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه زاهد في الدنيا ورع رضي الله عنه، لكن بالعقل كده لما يكون في عصرنا ده ويكون رئيس بلد مسلمة ويروح يقابل رئيس دولة كافرة زي أمريكا ولا غيرها من الدول، يروح يقابله ازاي؟ بلبس زي وزيك؟ هو بيقابل مجتمع لا يقيم للتقوى وزنا، إنما يقيم لإيه؟ للمظهر، معايا ولا لأ؟ فده أمر مهم ولا يأسم عليه حتى لو دفع مبالغ غالية في ملابسه. وصلت الصورة دي؟ فالغترة اللي انت بتلبسها مش زي الغترة اللي هو يلبسها. يعني امير السعودية الملابس بتاعته زيها زي اي حد في افراد الشعب، هو نفس الشكل بس الخامات تختلف والسعر يختلف، فهمت المقصود ايه؟ بدلة الرئيس بتاعك يعني حسني مبارك كان بيلبس بدل، واحنا بقى نلبس بدل، البدلة بتاعتنا زي البدلة بتاعته؟ استحالة، ما ينفعش. فلابد له من الايه؟ من الوجاهة أصلا، وده أمر منصوص عليه شرعا فيهوش مشكلة. أيضا يجب عليك الأمر بالصبر والنهي عن نزع اليد من الطاعة، تنزعش يدك من طاعة الأمير، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ونهى عن نزع يد من طاعة ولي الأمر ولو رأى الحاكم على معصية. إيه الكلام الخطير ده؟ ده مش كلام، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. اتفهم المعنى؟ وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. أعيد الحديث تاني وتركز في ألفاظه. قال صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وأخرج البخاري في تاريخه عن وائل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ده بيكلم النبي، شوف بقى النبي هو هيسأل النبي في إيه والنبي يرد عليه يقول له إيه، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان علينا أمراء يعملون بغير طاعة، يعني مش بيعملوا بطاعة الله وطاعة الرسول، فقال صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني ايه؟ يعني هو حمل وأمر بأن هو يعدل ويعطيك حقك، وانت حملت وأمرت بالسمع والطاعة وعدم الخروج عليه، فإن هو لم يعطيك حقك وظلمك فعليه ما حمل، عليه ذنب ده، وانت إن نزعت يدا من طاعة فعليك ذنب إن انت خرجت عليه. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال، اسمع وركز، سيدنا حذيفة بن اليمان الصحابي المتخصص في أحاديث الفتن، قال صلى الله عليه وسلم، اسمع وركز في ألفاظ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي. ركز بقى على معجزة النبي وألفاظ النبي وكلامه، قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس، البسطان في جسم إنسان. في أفظع من كده؟ حذيفة استغرب وتعجب، قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فبالناس دي أنا لو شفت أعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم. فتأملوا هذا الحديث العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير، وإن ظلم الأمير بأخذ المال وجلد الظهر، فما بال بعض الناس لا يصبرون ولا يطيعون وهم لم يبلغوا معشار هذه الحالة. بحمد الله تبارك وتعالى، والله إنهم لفي نعمة كبيرة ومنة عظيمة. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على هؤلاء الولاة وإن ظلموا. ليه؟ ما يجيش بقى واحد يقول لك دي سلبية، أو يقول لك ده جبن، أو يقول معرفش إيه، لأن الكلام ده لو أنا اللي قايله لك قول لي كده، إنما ده الكلام ده اللي قايله لك مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا قال: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما الأصل في المؤمن أنه يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، مش زي بني إسرائيل يقولوا سمعنا وعصينا. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على هؤلاء الولاة وإن ظلموا. عارف ليه؟ لما يترتب على ذلك من الفتن وسفك دم الأبرياء. وصلت ولا لسه؟ قصدي شفتها بعينك ولا لسه؟ صح؟ وليس معنى ذلك أن نطيع أحدا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. أيضا من حق الراعي على رعيته الصبر على جور الأئمة من أصول السلفية. مش أنت بتقول أنا سلفي؟ مش أنت بتقول أنا متبع السلف، متبع الصحابة يعني رضي الله عنهم، متبع خير القرون اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مش أنت متبع دول؟ طيب، من أصول السلفية دي بقى إنك أنت تصبر على ظلم الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه لما قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني الحكام يستأثروا بالملك وبالحكم ويستأثروا بالدنيا ياخدوها وما يدوها الكوش. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة تصبروا حتى تلقوني على الحوض. افضل صابر لحد ما تقابل النبي بقى يوم القيامة. عايز صراحة اكتر من كده ايه؟ يبقى امرت بايه؟ بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، مش فليخرج عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في اكثر من حديث قال: ادوا اليهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. حقك اطلبه من ربنا، وحقهم اديه عشان ما تتحسبش. هو قصر انت ما تقصرش، هو يتعاقب ما تتعاقبش انت. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتالهم ما صلوا، طالما بيصلي ممنوع ان انت تقاتله. وصلت دي؟ وذلك لان معهم اصل الدين المقصود، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وعبادته معهم حسنات وترك سيئات كثيرة. واما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ او غير سائغ، سواء هو اجتهد فشاف ان هو ايه لما ظلمك ان هو ده، هو شايف ان ده صح، او شايف ان ده، او هو اجتهد فاخطأ، سواء هو اجتهد واصاب او هو اجتهد واخطأ، ايا كان يعني. فاما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ او غير سائغ فلا يجوز ان ينزل لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة اكثر النفوس، تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو اعدى منه. فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد اكثر من ظلمهم. يعني هو لما يبقى موجود ويظلمك وانت تخرج عليه، فالظلم المترتب على الناس بعد الخروج عليه اكثر من الظلم المترتب على الناس وهو موجود. فهمت العبارة دي؟ فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تبارك وتعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه؟ واصبر على ما أصابك. وقوله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله، كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم. يعني أنت لما تيجي تأمر واحد بالمعروف وتنهى عن منكر لازم هتتعرض، هيشتمك صح؟ هيقول لك يا عم ابقى خدني على جناحك، هتلاقي رد ما يعجبكش، فتعمل ايه؟ اصبر. ليه؟ ما ربنا امرنا بهذا، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، واعمل ايه؟ ما انتش هتلاقي الدنيا ورد يعني، مش هتلاقيهم فرحانين بيك، لا، هتلاقي ايذاء ورد فعل لا يعجبك ولا يليق، فساعتها تعمل ايه؟ واصبر على ما اصاب. لما نشرح هيبان دلوقتي صح ولا غلط. حضرتك ما جيتش يوم الاربعاء؟ جيت الاربعاء واحنا بنتكلم عن حق الرعية. طيب عليكم السلام ورحمة الله. ما احنا لسه هنبين، احنا لسه بنبين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نستخلص منها في الحكم في النهاية. فالمقصود يجب على الأمة، على الرعية، الصبر على الراعي. فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله، كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى في العرض أولى وأولى، الصبر على الأذى في العرض أولى وأولى، وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويندرج في ذلك ولاة الأمور، فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم. الأصل أنهم يصبروا على إذاء الرعية ويكون عندهم حلم، ده يجب على الراعي أنه يكون يتصف بهذا الأمر، كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم. لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. مفهوم المعنى ولا وضح؟ فكما وجب على الأئمة الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك، زي ما وجب عليه أنه هو يصبر على إذاك، إذا كان تركه يفضي إلى فساد أكثر منه، يعني هو لو ما صبرش على رعيته هيحصل إيه؟ هيقتلهم صح؟ هيأذيهم. فيجب على الراعي أنه يعمل إيه؟ يصبر على جهل الرعية، يصبر على إذاء الرعية، يصبر على النكت اللي بيسمعها من الرعية عليه وغيرها وغيرها. أنا بدي بعض أمثلة. فيجب عليه حتى يستقيم الأمر أنه يكون يصبر على مين؟ على الرعية. كذلك الرعية يجب عليهم أنهم يصبروا على مين؟ على ولي الأمر حتى يستقيم الأمر. فهمت المقصود إيه؟ فكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا لم يكن في ترك الصبر مفسدة راجحة. إذا لم يكن في ترك الصبر مفسدة راجحة، يعني إمتى تترك الصبر؟ لو بقى فيه مفسدة يقينية. بدأ كده المعنى يتضح ولا لسه؟ إمتى بقى بنخرج من الصبر؟ ها؟ لما يبقى المفسدة وصلت لحد ما ينفعش مع الصبر. عرفت بقى بدأت الرؤية تتضح ولا لسه؟ فعلى كل من الراعي والرعية للآخر حقوق يجب عليه أداؤها، كما ذكر بعضه في تم ذكر هذا الكلام يعني في كتاب الجهاد والقضاء. وعليه أن يصبر للآخر ويحلم عنه في أمور، يعني الراعي يحلم على الرعية والرعية يحلم على الراعي، الراعي يصبر على الرعية والرعية يصبر على الراعي، الراعي يدعي للرعية والرعية يدعو، هو حق متبادل. بص هديك مثال عشان تفهم أنا عايز أقول لك إيه. طيب عشان أوصل الصورة أكتر لبعض الناس. إحنا دلوقتي مش بنسكت على اللي حصل، إحنا دلوقتي بنتكلم على، إحنا بنتكلم في قضية معينة وهي. طيب أنا دلوقتي بتكلم على حاجة زي ما أنا بدي لك يوم الأربع حقك على الراعي اللي يجب على الراعي أن يعطيه لك، وبعرفك حقك عشان خاطر تطالب بيه، كذلك برضو بعرفك حق الراعي عليك عشان أنت لما تدهوله هو يديك حقك. بمعنى إيه؟ كان في غلام راعي غنم، غلام طفل راعي غنم، أمه أعطته الغنم وقالت له اخرج إلى الجبل فرع الغنم. الولد خرج وخد الغنم ويرعاها في الجبل. المهم اقترب من جبل فعطس، ففجأة سمع صوت ايه؟ حد بيعطس. هو ايه اللي حصل؟ صدى الصوت. فلما سمع حد بيعطس هو ما ظنش نفسه، فقال من هناك؟ فسمع حد بيقول له ايه؟ من هناك؟ فقال أقول لك من أنت؟ فقال أقول لك من أنت؟ قال حقا إنك لقبيح. قال له حقا إنك لقبيح. فزعل الولد، رجع على أمه قال لها أنا في واحد كان خلف الجبل سبني وشتمني وقال حقا إنك لقبيح. قالت له يا بني لو قلت خيرا لسمعت خيرا. وصلت لك ولا لسه؟ فهمت انا عايز اقول ايه؟ ده حتى في العلوم في الفيزياء قانون نيوتن الاول في الجاذبيه يقول لك ايه؟ لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. صح؟ فانت حذفت كوره في الحيطه هتعمل ايه؟ هترد في وشك. فانت اديله حقك عشان يستحي على دمه ويعمل ايه؟ يديك حقك. انا بقول على اللي جاي ومش شرط ان نسقط الامر على اللي فاتوا بس. انا عايز اوصل لكم معلومه عشان ما حدش يفهم الامر غلط. احنا قلنا خلاصه المساله ما الشباب لما خرجوا يوم 25 عشان تحط دي كده عنوان قدام عينيك مع دروسنا الجايه كلها، خلاص عشان الاسئله دي ما تكترش، حط كده اليافطة اللي هقولها لك دي قدام عينك. الشباب اللي خرجوا طلبوا بحقهم وحق الأمة ورد المظالم لمستحقيها، رد الحقوق إلى مستحقيها، طلبوها من امتى والكلام ده انا قلته الدرس اللي فات بس انتوا ما خدتوش بالكم. طلبوها من ساعه ما خرجوا لحد اذان العصر وبعد اذان العصر بساعه، صح؟ الكلام ده حق مشروع ما لهمش ايه غبار فيه، وده انا قلت انا معاهم فيه، واللي يقول ان هو ضدهم يبقى اخطا. معايا ولا مش معايا؟ يبقى كده هم ايه محقين. من بعد العصر بقى لما بداوا في مساله المطالبه باسقاط النظام، ده حقهم مفيش مشكله لان النظام فاسد. بعدين تدرج بهم الامر بداوا يطلبوا بايه بقى؟ باسقاط الحاكم. امتى طلبت اسقاط الحاكم ليه؟ انت طلبت اسقاط النظام وهو عمل ايه؟ خضع ليك. يبقى الراجل بدا يخش في سكه ايه؟ التغيير والاصلاح والطاعه. انت ايه اللي خلاك تخرج عليه وتقول وتهين فيه؟ ده اللي انا بتكلم عليه بقى. واضح الصوره كده ولا لسه؟
لما دلوقتي واحد يخرج على الحاكم، عفوا لما واحد يخرج على الحاكم زي ما انت قلت كده تصفيه لكلامك، وجند الحاكم قتلته، يبقى ده يقول على شيء؟
لا، ده دي مساله ثانيه لسه هنتكلم عليها برضه. لا يجوز ان يقال على هؤلاء شهداء.
احنا
دي مساله ماشي. عايز تعرف عايز تعرف الحكم الشرعي فيها؟
احنا بينا في شك من امرنا.
حاضر.
يا ترى هم اصلح للدين ولا احنا؟
نوضح.
احنا بنسجن نفسنا وقعدنا في بيوتنا.
ما هو انتم مستعجلين على الحكم. لما نيجي بقى في اتفضل.
وقعدنا في بيوتنا وصلي فرضنا اصلح، ولا اللي خرج في الشارع على الحاكم ورفع الحذاء واتضرب بالنار؟
اقول لك الاصلح. اقول لك ارجع بقى شوف سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه لما قامت الفتنه، حد عارف عمل ايه؟ قعد في بيته بس، خلصت. يبقى اللي جلس لما اشتدت الامور. اتفضل ماشي قول. طيب اقول لك بص، ما هو بص عبد الله بن عباس قال لك ايه؟
وجميع شيوخ المسلمين طالعين يؤيدوا.
عارف المشكله بقى ايه؟ عارف المشكله ايه؟ اقول لك انت احترت ليه؟ لانك ربطت الدين بالرجال، مش ربطت الرجال بالدين.
والرجال علم يعني، هو انا باخد منهم.
هقول لك ليه؟ طب انا شفت على القناه الثالثه امبارح امس شفت على القناه الثالثه بعد قبل اذان العصر بخمس دقائق كانوا مستضيفين شيخ من الازهر، فوجئت لقيته بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول هؤلاء شهداء ويجب علينا ان نصنع لهم نصب وصور توضع في كل المحافل وفي الوزارات. سؤال بقى، انا دلوقتي لا محترش، انا محترتش، عارف ليه؟ لاني خدت بكلمه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالوا اعرف الحق تعرف اهله، فان الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فانا ما بصيتش مين اللي اتكلم، انما انا بصيت كلامه وحطيته في ميزان الشرع. طلع ايه؟ لا يساوي شيء، خلاص اسقطته من كافه الشرع. فهمت المقصود ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، نرجع بقى للشرع، انت دلوقتي محتار، ناس بتقول وعلماء بيقولوا ده دول شهداء. طب ما تيجي نرجع للشرع نشوف النبي بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، الرجل يقاتل حميه، والرجل يقاتل شجاعه، والرجل يقاتل كذا وكذا وكذا، اشكال كثيره من القتال. فأيها في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصلت؟ ده ميزان انت بقى توزن عليه اي حاجة. اللي بيقاتل عشان الارض ده مش في سبيل الله، اللي بيقاتل عشان الوطن ده مش في سبيل الله، اللي بيقاتل عشان الدين هو ده اللي في سبيل الله. فهمت المقصود ايه؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة تانية وهي النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني ايه؟ لأن واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح البخاري، في إحدى الغزوات كان هناك قتال بيقاتلوا المشركين، واحد منهم أبلى بلاء حسنا. حد عارف الحديث ده؟ أبلى بلاء حسنا وقاتل وقتل. فقال الصحابة: هنيئا له الجنة يا رسول الله. قال: ولكني أراه من أهل النار. مع أن احنا شايفينه عمل ايه قدام عينينا؟ قاتل المشركين وانتصر عليهم. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ فخرج أحد المسلمين قال: والله لأرقبن، جيلي عشان يشوف ايه الموضوع. فلما ذهب وجده لما اشتدت عليه الجراح وضع نصل السيف في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره، فهو عاجل الله تبارك وتعالى، يعني قتل نفسه. فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أنت خارج لنيتك إيه؟ الله أعلم. عشان كده العلماء والإمام النووي أورد هذا الحديث في كتاب رياض الصالحين في باب النية. ليه باب النية؟ لأن الموضوع ده مرجوع لنيتك، إحنا ما نعرفش نيتك إيه. فإن كان في الظاهر أنت خارج مع الجيش لتقاتل الكفار، بس أنت خارج عشان إيه؟ فالفيصل في المسألة هي النية. يبقى المسألة خلاصتها الحكم الشرعي فيها لا يجوز أن نحكم على أحد إن هو شهيد، إنما نقول إيه؟ نحسب فلان من الشهداء. تفضل. ماشي حاضر. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني ايه من قتل دون ماله؟ يعني دخل عليك الصائل، دخل عليك المعتدي، دخل عليك اللص عشان يسرق مالك، ياخده منك عنوة وبالقوة. والكلام ده يا جماعة يعني ياريت نبقى نرجع لشرح الاحاديث، يعني لما ترجع لها ارجع لشرح الاحاديث تستفيد اكتر برضه. فالمقصود قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني ايه؟ يعني له حكم او ثواب الشهيد، لكن مش حكم الشهيد. بمعنى ايه؟ يعني هو يغسل ويكفن ويصلى عليه، انت فاهم قصدي ايه؟ ويدفن في مقابر المسلمين مش في ارض، لان الشهيد اللي هو في المعركة ده له احكام تانية خالص، يدفن بدمه ولا يغسل ولا يكفن ويدفن في ارض المعركة لا ينقل. فهمت الفرق بين دول ايه؟ بين ده وده. فالمقصود فده له ثواب الشهيد. وقال صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد والشريك شهيد وصاحب الهدم شهيد، يعني واحد قاعد والبيت وقع عليه شهيد. بس ده كله اسمه ايه؟ شهادة حكمية، ده حكم بياخد الأجر. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ العينان تزني وزنهما النظر واليدان تزني وزنهما اللمس. معنى كان لو واحد سلم على بنت عمه ما هو يحلله انه يتجوز، لو مد ايديه كده ولمس ايد بنت عمه ما هو النبي قال ايه؟ واليدان تزني، او انا ماسكه قيم عليه الحد. لا، هو كده يعني ايه؟ للتغليظ، وهي كده خد عياذا بالله الذنب ده، لكن مش معنى كده ان يقام عليه الحد. ففهمنا الفرق. فالمقصود من قتل دون ماله فهو شهيد، معناها ان لو جالك يعتدي عليك عشان ياخد مالك، في الحالة دي انت في المقام الاول بتدفع، تدفعه تبعده مش بتقاتله. ثم اذا لم يبتعد ويرتدع وذكرته بالله وبدأ انه يعتدي عليك تاني، فانت بتدافع عن نفسك. نفترض أثناء دفاعك عن نفسك هو قتل، أنت مش متعمد تقتله، تفرق، خلي بالك وهبينها لك بحديث تاني، أنت مش متعمد تقتله، إنما هو قتل قدرا. في الحالة دي هو في النار، وأنت لو قتلت فأنت في الإيه؟ في الجنة. اللي يبين لك المعنى ده بقى ويفصله أكتر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الله، طب ما هو خلاص الراجل ده قتله، ازاي هنا بتقول ان هو يبقى شهيد وازاي في الحديث ده تقول ان هو الاثنين في النار؟ لان دوت النبي صلى الله عليه وسلم بين كده وقال انه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني شايل سلاحه معه وجهز له بالقتل. يبقى مبيت النية على ايه؟ على القتل. انما الثاني الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه ما كانش مبيت نية على قتل، ده هو بيدافع عن نفسه فالراجل مات. اتضح الفرق ولا لسه؟ فهمت الفرق؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليه أن يصبر الراعي على الرعية وتصبر الرعية على الراعي، فيصبر للآخر ويحلم عنه في أمور، فلا بد من السماحة والصبر في كل منهما، كما قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فأنت تصبر عليه وهو يصبر عليك، أنت ترحمه وهو يرحمك. فهمت المقصود إيه؟ وفي الحديث أفضل الإيمان السماحة والصبر، ومن أسماء الله الغفور الرحيم. فأنت برضو تغفر وترحم، وهو برضو يجب عليه أنه يغفر ويرحم، يعني الأمر متبادل بين الاثنين. عشان كان بكلمك مرة في حق الراعي ومرة بكلمك في حق الإيه؟ الرعية، لأن الأمر لابد أن يكون متوازن. فبالحل يعفو عن سيئاتهم، وصلت دي؟ بالحل يعفو عن سيئات الرعية وانت برضو تعفو عن سيئاته، وبالسماحة يوصل إليه من منافع فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة. يعني يبقى نفسه المفروض عليه، يجب عليه هو انه يبقى نفسه سامحة، مش يديك بالقطارة زي ما احنا بنقول، او يديك حقك بالقد، لا يبقى سامح ويديك زيادة. فاهم ازاي؟ ده يجب عليه. فاما الامساك عن ظلمهم، احنا بقى ما نظلمهوش ولا هو يظلمنا، والعدل عليهم يعني يجب عليه ان هو يعدل علينا، فوجوب ذلك اظهر من هذا فلا حاجة الى بيانه والله اعلم. ده مش محتاج، يعني دي حاجة الطفل يفهمها ان يجب على الراعي ان هو يعدل بين الناس وما يظلمهمش، وهذا حق، لان الامر بالصبر على جور الائمة، ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم امرونا بالصبر على ظلم الائمة وجورهم، هذا يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. ده انت يعني في الايام الجاية دي هتعرف صدق الكلام اللي انا بقوله ده. قال الشيخ ابن باز: الخروج على ولاة الامور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الامن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم. الكلام ده قاله قبل ما يموت بكام سنة. فهمني؟ بالله عليك ركز مع كل كلمة قالها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ومع الواقع اللي احنا عشناه بنفسنا وشفناه بعينينا. بص بيقول لك ايه: الخروج على ولاة الامور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الامن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم. وقال أئمة الدعوة: ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر طالما ما وصلتوش للكفر والخروج من الإسلام، طالما لسه هو في الإسلام وما خرجش منه، فالواجب فيها مناصحتهم، تنصحوا على الوجه الشرعي. ها؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في مسألة ايه؟ من علامات يوم القيامة ان ترى هوى مطاعا، اللي بيطيع هوى مش بيطيع الشرع. احنا بنكلم الناس اللي بيطيعوا مين؟ الشرع. فاللي ما بيطيعش الشرع ما يقعدش معانا. فالمقصود اسمع بس اللي عايز اقوله: ما يقع من ولاة الامور، ده كلام ائمة الدعوة كلهم، ما يقع من ولاة الامور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الاسلام، فالواجب فيها مناصحتهم، وهنتكلم بعد كده ازاي ننصح، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق بأدب واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، من هيكش الناس عليهم، واعتقاد ان ذلك من انكار المنكر الواجب انكاره على العباد. مفكرين ان احنا كده لابد ان احنا يعني احنا لما نقعد بقى نشنع بيهم ونفضح فيهم ونتكلم عليهم ونهيج الناس عليهم والشعب عليهم، ما احنا كده مفكرين ان احنا بنأمر بمعروف وننهى عن منكر؟ لا والله، ده احنا كده بنأمر بمنكر وبننهى عن معروف. فهمتني؟ وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وآئمة الدين. ولما أراد بعض العلماء نزع يد الطاعة في ولاية الواثق بسبب فتنة خلق القرآن، لما قال إن القرآن مخلوق أيام الإمام أحمد بن حنبل، عارف مين الإمام أحمد بن حنبل؟ حد يعرف لما تقرأ التاريخ؟ الإمام أحمد بن حنبل ولي المسلمين، امر الجلاد انه يجلد الامام احمد بالكرباج على ظهره، لدرجة ان الجلاد بيقول ايدي بقت توجعني، معرفش الامام احمد يتحمل الجلد ازاي وهو كان كبير في السن. خلي بالك الامام احمد اتمنع انه يحدث الناس واتحبس في بيته. فاهمني؟ الامام احمد اتسجن كمان في السجن، الامام احمد اتعمل فيه الافعيل كلها، ورغم ذلك لما الناس اجتمعت الامة الرعية في مسألة، مش الناس بس بل العلماء كمان، فلما أراد بعض العلماء نزع يد الطاعة في ولاية الواثق بسبب فتنة خلق القرآن، عارف مين اللي وقف لهم؟ الإمام أحمد بن حنبل، وناظرهم بقى يقف يتحدى العلماء، عندك دليل إيه؟ قل لي، ويرد عليهم بأدلة، لحد ما أضحت كل أدلتهم وناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وليس هذا يعني ليس نزع أيديهم من طاعة ولي الأمر صوابا، هذا خلاف الآثار. الآثار كلها اللي وردت في القرآن والسنة والسلف والصحابة كلها بتقول علينا بالإيه؟ بالصبر وعدم خروج عليه. فقال بعضهم: إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام ويدرس. بعض الناس يقول لك إيه؟ إحنا خايفين الجيل ده لو صبرنا وسكتنا، ركز على كل شبهة، لو صبرنا وسكتنا مش يمكن يقعدوا يغاروا في الدين وبعد كده نموت إحنا ويجي أولادنا يلاقوا الدين متغير فيكفروا بعد كده؟ بالمنطق أيوه بالعقل. فقال لهم الإمام أحمد: كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند أبي عبد الله، خرجوا من عند الإمام أحمد، ولم يعجبهم هذا الكلام يعني، ولم يجبهم أيضا الإمام أحمد، ما وافقهمش على كلامهم، ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منه. فأنت ما تزعلش لما ناس تبقى قاعدة في الدرس وما عجبهاش الكلام وتقوم تمشي، مش ده اللي حصل برضو مع الإمام أحمد؟
وده برضو يرجع لعلماء الأزهر، لو كان كل علماء الأزهر على مدى الحياة لحظة شيخ في خطب الجمعة،
طب أنا أعمل إيه؟ أروح أقول لهم يعني؟ أصل إحنا دلوقتي بنبكي على اللبن المسكوب، إحنا مش عايزين نبكي على اللبن المسكوب، مش عايزين نقعد نقول إيه؟ أصل كان علماء الأزهر واجب عليهم يبينوا، طب أعمل إيه؟
علماء في الخطب وفي الدروس لو كان بيشرح لنا شرع مش حكايات وقصص.
ما هو للأسف هو جنى الثمرة بتاع البذرة اللي زرعها لما منع الدين عن الناس.
الشرع بعد ما الحدث وقع، لو كان الشرع ده اتقال للناس قبل ما الأحداث تقع كنت قصرت بدل ما في العشرة 10,000، في احنا بنتأخر.
طيب
لو احنا بنلتزم بشرعنا نشرحه للناس دايما.
حلو، احنا بقى بنعمل ايه؟ سؤال اسأل بقى حضرتك سؤال، انا بقى بعمل ايه دلوقتي؟ بنحاول نلم الشمل وبنحاول نصلح اللي اتكسر وبنحاول نثقف الناس ونعرفها دينا، بنحاول ننقذ.
ما يبقاش احنا نقعد نحكي قصص وسايبين الشرع، نيجي نقعد في ورطه ما نعرفش الشرع ايه.
طيب نختم بهذه المقوله. قال العلامه الامام عبد اللطيف آل شيخ رحمه الله تعالى، قال: اكثر ولاه اهل الاسلام من عهد يزيد بن معاويه حاشا عمر بن عبد العزيز. ركز معي، يعني الأمراء كلها في خلافة بني أمية كلهم كانوا ظلمة، خلاص كده، عبد الملك بن مروان، الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الثقفي هد الكعبة يا ناس، الحجاج بن يوسف الثقفي قتل عبد الله بن زبير بن العوام وقتل جمع غفير من الصحابة. عبد الله الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيصلي وراه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس، لا كفروه ولا خرجوا عليه. فالمقصود أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية، يعني دول وقع منهم ظلم، وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة الكرام العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام، لا يعلم أن أحدا من الأئمة نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم رغم ما كانوا عليه من الظلم للأمة ومن التقتيل وسفك الدماء. فاللي عنده خبر في التاريخ صحيح أو حديث أو آية أو أثر عن حد من الصحابة أو السلف أو التابعين يجيز الخروج على الحكام يخالف اللي احنا قلناه يجيبه ويعلمني، وفوق كل ذي علم علي، وما أتيت من العلم إلا قليل، تفيدني بمعلومة إن كان معلوماتي على قد، فيدني بمعلومة تانية يبقى جزاك الله خيرا. ولا إيه؟ معلش أنا آسف أسأل سؤال، أنتوا حد عارف يعني إيه المتابعات؟
هو قاعد يسمع قال إن هو حديث إن هو ما يعني ما تسلسلش الإسناد بتاعه للرسول صلى الله عليه وسلم.
ده هو استند لحديث واحد. لكن فين كم الأحاديث اللي أنا عمال أحكيها؟
هو يعني الحديث بس ده اللي هو
من عارف؟ ما هو 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 تكلم في حديث واحد. لكن فين باقي الأحاديث اللي أنا عمال أحكيها؟ المقصود نبقى فين إن شاء الله عند أمر مهم، ألا وهو من نزع يدا من طاعة لا حجة له يوم القيامة، وعلى هذا أدلة من القرآن والسنة. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.